باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح الاول الايه الاولى: الكلام الاول انشات يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله ويعلم به الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. كل سنة طيبين يا أحبائي. بمناسبة صوم الرسل، اعتادت الكنيسة طبعا لوصية السيد المسيح لما سألوه ليه تلاميذ يوحنا بيصوموا والفريسيين يصوموا أما تلاميذك فلا يصومون، فرد عليهم السيد المسيح وقال لهم: لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا مدام العريس معهم. بنو العرس دول أحباء العريس اللي هو يقصد تلامذته، والعريس هو شخص المسيح ذاته. لكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. وفعلا الأباء الرسل نفذوا وصية السيد المسيح ديت، ما إن حل الروح القدس يوم 50، وزي ما بتعلمنا الدسكولية تعليم الأباء الرسل إنه من بعد يوم 50 مباشرة صام الأباء الرسل تنفيذ وصية السيد المسيح. ونهجت الكنيسة ذات النهج إنه بعد عيد العنصرة حلول الروح القدس نصوم صوم الرسل. وفي صوم الرسل هو صوم أساسا للخدمة. الصوم دوت لما وضع في الكنيسة كان صوم للخدام، الأسقفة والكهنة وخدام الكلمة عموما. إنما نتعجب يا أحبائي إنه ده الصوم اللي الشعب طلب من الكنيسة إن تصرح له بالصوم. الصوم ده ما كانش الشعب بيصوم، ده أصلا صوم الخدمة، لكن من محبة الشعب القبطي فطلبوا من الكنيسة إن تصرح ليهم إن يصوموا صوم الرسل دوت، وصار صوم للشعب عموما. طبعا ده مش حل دلوقتي إن الواحد يدي لنفسه حل خلاص بقى يبقى ما نصومش صوم الرسل، لكن أنا بقول لكم يعني إزاي الصوم ده بدأ وإزاي دخل كصوم من الأصوام العامة في الكنيسة. وحلو بقى ان احنا في فترة صوم الرسل ديت يا احبائي اعتادت الكنيسة ان احنا نتأمل في خدمة الاباء الرسل في اعمالهم. فبيلز في فترة صوم الرسل ان احنا نقرأ كتير في سفر الاعمال. انشغلنا فترة بعد عيد العنصرة مباشرة بالحديث عن الروح القدس في اكتر من مرة، والفترة اللي فضلة بقى فرصة ان احنا نتفكر شوية في الأباء الرسل وفي خدمتهم. فعلشان كده بيبقى مناسب بقى في الفترة دي سفر الأعمال. في الحقيقة أحبائي سفر الأعمال يعني أنا بنعمة المسيح واضع في قلبي، احنا حاليا بناخد سفر هوشع، فبنعمة المسيح بعد ما انتهي بنعمة المسيح من سفر هوشع عايز أخد سفر الأعمال بالتفصيل يعني. لأنه في الحقيقة سفر الأعمال أنا مش عايز أطيل في المقدمة، لكن يعني في كلمة حلوة قالها أبونا بشوي ما بنسهاش، إنه في مرة كان بيكلم في سفر الأعمال قال لما بنسأل ولادنا عن سفر الأعمال يقولوا أبونا ما يعني ما بنستفدش منه، رحلات وأسامي وبلدان وسفر، في حين أن أبونا بشوي حكى قصة كانت في بنت كانت غير مسيحية وقبلت الإيمان بالمسيح على أدين أبونا بشوي. فأبونا بيقول مرة كنت بسألها بقول لها إيه أحلى سفر بتحب تقريه في الكتاب المقدس؟ قالت سفر أعمال الرسل. هي علشان قبلت الإيمان بالمسيح وشعرت بقوة عمل روح ربنا جواها، فكانت اشتياقاتها جديدة أن نفسها تكلم كل إنسان عن المسيح، فشعرت أن سفر الأعمال هو اللي بيحرك الاشتياقات دي فيها، وبتجد فعلا عمل الروح القدس في النفس إزاي النفس تبقى مشتاقة أنها تشهد للمسيح في كل مكان. فعلق أبونا بشوي، أنا فاكر حتى كلمته سمعتها في عظة من العظات، قال يعني أنا بستغرب ولادنا ما بيحبوش قوي سفر الأعمال، واللي غريبة عن الإيمان ديت كان ألذ سفر بالنسبة لسفر الأعمال. في الحقيقة حبيها سفر الأعمال من الأسفار البديعة جدا في الكتاب المقدس. يعني ببساطة شديدة سفر الأعمال هو بيكشف معجزة المسيحية، عظمة المسيحية. إزاي عظمة المسيحية أحبائي؟ في انتشارها وفي فترة قليلة وبقائها حتى هذا اليوم. أولا من جهة انتشارها، أكم من أديان جات وقد تأتي أو فلسفات أو أفكار وانتشرت ويمكن غطت العالم كله أو بقاع كثيرة في العالم في أنحاء العالم المختلف، لكن انتشرت يا إما بقوة السيف يا إما بسلطان الدولة وبحماية السلطة، وزالت بزوال السلطة وبزوال القوة. يعني أبسط مثل الشيوعية، الشيوعية لغاية الثمانينات كانت بتحكم العالم الشرقي كله، وبقيت الشيوعية ما أن بقيت الحكومة الشيوعية، ما أن سقطت الحكومات الشيوعية تهاوت الشيوعية. فين الشيوعية النهاردة؟ رغم أن في وقت من الأوقات كان ماركس يعني هو علاج شقاء البشرية. وهكذا فلسفات وأفكار حوالينا كتير انتشرت في وقت من الأوقات بالسيف وبالسلطة. ما إن تم الفصل ما بين السلطة وما بين هذا الفكر أو هذه الفلسفة إلا وتهاوت هذه المعتقدات، فهي محمية بحماية السلطة. أما عظمة المسيحية يا أحبائي، لا بالقوة ولا بالقدرة، لا بسيف ولا حتى بإمكانيات شخصية للي كارزوا باسم المسيحية. وانتشرت المسيحية في العالم كله وبقيت حتى هذا اليوم. يعني حسبة بسيطة، السيد المسيح صلب في سنة 30 ميلادية. عارفين السيد المسيح التقويم الحالي بيرجع 4 سنين أو 5 عن التقويم الدقيق، فالمسيح مولود بالدقة يعني سنة 4 قبل الميلاد. فالمسيح صلب في سنة 30 ميلادية. بولس وصل مدينة روما ودي كانت عاصمة العالم في سنة 60 ميلادية، وقعد بولس الرسول في روما سنتين، يعني وصلنا لسنة 62 ميلادية. خرج بولس من روما وهو مؤسس في السنتين دول كنيسة في روما. يعني ما بين صلب المسيح وما بين تأسيس كنيسة في روما عاصمة العالم 32 سنة، ما كون المسيحية وصلت روما يعني وصلت للعالم كله. روما هي عاصمة الشعوب، وكان الدولة الرومانية مهدت الطرق في العالم كله، حتى انه في كل انحاء العالم ما ان تمشي في طريق الا تجد العلامات الاسترشادية على الطريق يقول لك مثلا كذا الف فرسخ، زمان كان يقيسوا المسافات بالفرسخ لروما. فالرومان ربطوا العالم كله بطرق برية بمدينة روما، ومن هنا صار المثل كل الطرق تؤدي الى روما. قصد سفر الأعمال أن يقول أن المسيحية وصلت روما في سنة 62 ميلادية بعد 32 سنة من صليب المسيح، يعني المسيحية انتشرت في العالم كله، لا بسيف ولا بقوة ولا بإغراءات حتى في التعليم بتاعتها. طب إيه دي انتشرت إزاي ديت؟ سؤال. إذا كان السيد المسيح يا أحبائي عاش في أرض إسرائيل ولم يكرز مطلقاً خارج أرض إسرائيل، هرب لمصر لكن لم يكرس في مصر، وهو طفل هرب لمصر لم يكرس في مصر. ادعى البعض أن السيد المسيح راح الهند في الفترة ما بين سن 12 وسن 30، وفاكر لما تأملنا في حياة السيد المسيح ولازلنا ماشيين في السلسلة ديت كنت رديت بالتفصيل أنه ده كلام غير مقبول إطلاقا من الكتاب المقدس، وقلنا ساعتها البراهين مش مجال أن أنا أخرج خارج الموضوع. فهو لم يخرج خارج إسرائيل مطلقا للكرازة ولا للخدمة، بدأ خدمته في إسرائيل وصلب في إسرائيل، وهو صاعد للسماء وصى التلامذة بتوعه قال لهم لا تبرحوا أورشليم، خليكم قاعدين لغاية ما تلبسوا قوة من الأعالي، لما هيحل عليكم الروح القدس قال لهم تكونون لي شهود. بص بقى خط السير اللي وضحه لهم السيد المسيح، تكونون لي شهود في أورشليم واليهودية والسامرة وأقصى الأرض. وفعلا يا أحبائي ما انحل الروح القدس حتى إن أبائنا الرسل فعلا زي ما السيد المسيح رسم ليهم كرزوا في أورشليم اليهودية، المناطق المحيطة بأورشليم، السامرة، ثم إلى أقصى الأرض. بقول لك في سنة 62 ميلادية وصلت المسيحية روما. في القرن الرابع كان الإمبراطور مسيحي. في القرن الرابع 400 سنة بعد صليب المسيح، مش بس أصبح الإمبراطور مسيحي لكن أعلن إن المسيحية هو الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية، الملك قسطنطين البار. طب السؤال يا أحبائي، إزاي حصل داود؟ إزاي المعجزة دي حصلت؟ هو دي قصة سفر أعمال الرسل. عشان كده بقولك سفر أعمال الرسل هو فخر الكنيسة، عظمة المسيحية. عشان كده في كتاب العباس محمود العقاد يعني كتب فيه كده مسميه عبقرية المسيح. من ضمن ما ذكر في الكتاب دوت قال انه عبقرية المسيح في نظره يعني انه ازاي نجار بسيط من مدينة محتقرة، مدينة الناصرة، في دولة ليس ذات شأن في العالم هي إسرائيل في ذلك الحين، ومحتلة من قبل الرومان، مش دولة يعني ذات سيادة تفرض رأيها على الآخرين. قال إزاي رغم هذا وكل أتباعه كانوا من الصيادين الأميين غير دارسين للعلوم اللاهوتية، وإزاي في فترة قليلة قدروا يكرزوا باسمه، بل يستشهدوا، بل يحثوا الآخرين على الاستشهاد على اسم المسيح. قال هي دي عظمة في فكره، يعني هي دي عبقرية المسيح. فبقول يا أحبائي، فاحنا هناخد كده جولة سريعة في سفر الأعمال نشوف إزاي المسيحية خرجت من أورشليم وانتشرت في العالم كله. انتشرت المسيحية يا أحبائي على 4 مراحل في سفر الأعمال. المرحلة الأولى هنشوف المسيحية في أورشليم لغاية رجم القديس استفانوس، دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية دي خدت من سنة 30 لغاية سنة 35 ميلادية. المرحلة الثانية من سنة 35 لغاية سنة 46 ميلادية هنشوف خروج المسيحية للأمم، وهنشوف 4 مسارات مشي فيها الإيمان المسيحي: مسار اتخذه في لبس المبشر، مسار اتخذه شاول، مسار للقديس بطرس، مسار رابع كنيسة أنطاكية اللي هي سوريا. بعد كده المرحلة الثالثة اللي هي هتاخد من سنة 46 ميلادية لغاية سنة 60 ميلادية اللي هي تمثل رحلات بولس الرسول. تعالوا بسرعة كده نعدي على 3 مراحل دول كجولة في سفر الأعمال ونشوف إزاي المسيحية خرجت للعالم كله. أولا المرحلة الأولى الكنيسة في أورشليم، ديت من الصليب من سنة 30 ميلادية لغاية سنة 35 ميلادية. زي ما عارفين قلت السيد المسيح وصى تلامذته قال لهم لا تبرحوا أورشليم، وفعلا فضلوا التلامذة قاعدين في أورشليم بعد صعود السيد المسيح لغاية يوم 50، 10 أيام بعد صعوده، وحل الروح القدس ونالوا القوة وبدوا يكرزوا في أورشليم. تكونون لي شهود فين؟ في أورشليم. فعلا يحكي سفر الأعمال أنه النفوس اللي كانت مجتمعة في مدينة أورشليم 120 نفس، أدي بداية المسيحية، 120 نفر اللي سيبهم المسيح متعلقين به متمسكين به. 120 دول منهم أبائنا الرسل الـ 12، أبائنا الـ 70 طبعا، وأمنا العذراء، وآخرين كلهم على بعضهم 120 واحد. جه يوم 50 حل الروح القدس، وقف القديس بطرس مع 11. برضه أحبائي أنا بحب يعني للتوضيح، يعني أنا بفرح لما بفهم وبحب اللي بفهمه وأحب أفهم به الآخرين يعني على قدر ما بعرف. يعني من الأخطاء الشائعة إن بطرس فقط هو اللي وعظ يوم 50، مش صح يا أحبائي. اقرأ الكتاب بالتدقيق يقول لك فوقف بطرس مع الإحدى عشر وقار، يعني الحداشر وقف، لكن اللي قاله بطرس هو اللي دون في سفر الأعمال. البعض بيتصور انه كله كان واقف مكتف ايده وبطرس بيوعظ وبطرس بيعمد وبطرس على ايديه آمن 3000. لا يا حبايبي، يعني الكلام ده مش دقيق شوي. هو كل واحد من الرسل في يوم الخمسين اتكلم لغة معينة، وكل ناس فهموا اللغة ديت فاتجمعوا للرسول اللي بيتكلم وعظه، رسول تاني بيتكلم لغة تانية، اتجمعوا الناس اللي فهموا لغته وعظهم، وده وعظ وده وعظ. ما دون في سفر الأعمال ما قاله بطرس كنموذج مثال للي قالوا الباقيين. حصيلة خدمة الأباء الرسل كلهم يوم الخمسين انه آمن واعتمد 3000 واحد. اللي يأكد الكلام دوت يا أحبائي، زي ما قلت في عشية حلول الروح القدس وبضيف حتة جديدة، إن كل واحد كان بيتكلم بلغة وبرهنتها ساعت. طيب الموجودين دول لغات مختلفة، طب بطرس بيتكلم لغة واحد، فاللي بيفهموا لغة بطرس سمعوا بطرس، مش التلات تلاف من نوعية واحدة، لا دول من 15 لغة ولهجة ودولة. طب الـ15 دول إيه؟ يبقى في 15 رسول اتكلموا باللغات بتاعتهم، فالحصيلة كلها 3000 واحد، مش فقط عزة بطرس. لا مش صح الكلام دوت، خدمة الأباء الرسل كلها. فوقف بطرس مع الإحدى عشر وقال، هو بقى قال إيه؟ دي الوعظة اللي موجودة في أعمال 2. فالمهم الـ120 نفس وصلوا كام؟ وصلوا 3000 نفس. طيب شكل الكنيسة كان إزاي؟ 3000 دول سفر الأعمال اللي صح التاني الآية 41 لغاية الآية 42، بص النواة بتاعت الكنيسة، يقول لك قبلوا كلامه بفرح، نمرة واحد بفرح، نمرة اثنين كانوا يواظبون على تعليم الرسل، نمرة ثلاثة الشركة، أربعة كسر الخبز، خمسة الصلوات. بصوا شكل التلات تلاف واحد عاشوا ازاي. أولا كانت السمة اللي تميزهم كلهم فرحانين، كله كان متهلل شاعر بغبطة، قبلوا كلامه بفرح. نمرة اثنين كانوا مواظبين، وكلمة مواظبين يعني مواظبة بإصرار، مواظبة بشيء من التفرغ، يعني مخصصين نفسيهم لكده. إيه؟ يواظبون على إيه؟ تعليم الرسل. ما كانش لسه الكتب المقدسة العهد الجديد كتبت، فكان يقف بطرس يقول لهم حتة من الموعظة، يقف لوقا يقول لهم حتة من مثل الزارع، يقف ماري مرقس يحكي لهم مثل من أمثال الملكوت، لسه الإنجيل ما دونش، فكانوا يجتمعوا يسمعوا الإنجيل من لسان الأباء الرسل زي ما الروح القدس ينطق على لسانه، فكانوا يقعدوا يجتمعوا علشان يسمعوا الإنجيل من أفواه الرسل قبل ما يدون الكتاب المقدس. كانوا يواظبوا أيضا على الشركة، وكلمة الشركة تعني اجتماعات للصلاة، والشركة يعني الحياة المشتركة، كانوا يأكلوا مع بعضيهم. أيضا كسر الخبز، وكسر الخبز ده التعبير اللي بيطلق على الإفخارستيا. أخيرا الصلوات، وكلمة الصلوات في اليوناني يعني صلوات ثابتة في مواعيد ثابتة. هذا كان شكل الكنيسة الأولى، ليهم مواعيد كده يجتمعوا فيها، الساعة كذا في صلاة ثابتة بتتقال، الساعة كذا في صلاة ثابتة بتتقال. عشان كده بطرس في الساعة السادسة طلع على السطح وكان يصلي، الساعة التاسعة راح بطرس ويوحنا الهيكل ليصلي. دي صلوات في مواعيد ثابتة وصلوات ثابتة، ومن هنا خدت الكنيسة طقس الأجبية، صلوات ثابتة لمواعيد ثابتة. أدي نواة الكنيسة الأولى. طيب دي السمة الأولى اللي كانت تميز الثلاثة آلاف. السمة الثانية يقول في نفس الإصحاح الثاني الآية 45، الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. كل اللي عنده شيء من الأملاك بحها، وبقت الفلوس تحت رجلين الرسل، والكل عاش عيشة مشتركة، عيشة متساوية، ده زي ده، كلهم بيأكلوا أكل واحد، كلهم عايشين حياة واحدة، لم يكن أحد يقول إن شيء من الأملاك كانت له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. أدي كانت صورة الكنيسة 3000 عايشين بالمنظر دوت. طب إيه عمل الله علشان يسند هذه النواة، هذه اللبنة الأولى، كنيسة في صورتها الأولى؟ يقول لك في الإصحاح الثاني الآية 43، كانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. ربنا لما لقى المؤمنين كده ومترابطين ومتحابين وعايشين عيشة واحدة، فربنا أيد الحكاية دي بإيه؟ بإن خلي الرسل يعملوا معجزات عشان الناس تثبت أكتر وتتمسك بالإيمان أكتر. طيب ثمرت كده العدد 47 كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. طبعا منظر الكنيسة كده، فكل شوية ناس دخل للإيمان دخل للإيمان دخل للإيمان. طيب إيه نموذج للعجائب والآيات اللي كانت تجرى على إيد الأباء الرسل؟ جل الإصحاح الثالث، نوع نموذج موديل للمعجزات الكتيرة اللي عملوها الرسل. الكتاب المقدس ذكر لنا واحدة منهم في الإصحاح الثالث، قال لنا شفاء الراجل المقعد اللي كان على باب الجميل، راجل مقعد بقاله 40 سنة، وبطرس ويوحنا شافوه، وقف بطرس وعص، لما انبهروا بطرس قال لهم انتوا بتبصوا لنا ليه؟ كأنه بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي، ليكن معلوما لديكم أنه باسم يسوع الناصري. الراجل ده مشي. فكانت النتيجة الإصحاح الرابع الآية 4، صار عدد الرجال نحو 5000. يبقى احنا 3000 من يوم 50. الحياة المشتركة والمعجزات كانت تضم للكنيسة الذين يخلصون. طب نموذج للمعجزات شفاء الرجل المقعد. طب نموذج للذين ينضمون، 3000 وصلوا 5000. وطبعا الحكاية ده سفر الأعمال بيقول لك مثال، وعلى مثاله بقى الحكاية مشت بعد كده. يعني في معجزات كتيرة حصلت وفي عدد من المؤمنين بيزيد، نفس القصة بقى متكررة، بس هو ذكر لك عينة. طيب مع زيادة الإيمان ومع انتشار الإيمان لابد أن نتوقع اضطهاد العدو. خدها دي بقى قاعدة طول سفر الأعمال، تسمع أن المؤمنين بيزيدوا يبقى على طول الشيطان هيهيك. بص يا أحبائي، الاضطهاد إزاي خد صور مختلفة وتدرج في الكنيسة. أول صورة للاضطهاد في الإصحاح الرابع، أول اضطهاد حصل على الكنيسة، الإصحاح الرابع الآية 3، قبضوا على بطرس ويوحنا وحطوهم في الحبس للغد. أول اضطهاد يقع على الكنيسة، مسكوهم حبسوه، واجتمع مجمع السنهدرين، تعالى يا بطرس ويوحنا إيه اللي انتوا عملتوه دوت. شهد بطرس ويوحنا للمسيح قدام مجمع السنهدرين، فيقول الكتاب الإصحاح الرابع الآية 18، أوصوهم أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. قال لهم بصوا احنا هنطلعكم بس ما تجيبوش اسم المسيح ده تاني. يبقى صورة أخرى للاضطهاد، الصورة الأولى الحبس، الصورة الثانية التهديد. بصوا الاضطهاد ازاي بيتصاعد مع الكنيسة. طيب رد فعل الكنيسة لما حصل الاضطهاد والتهديد دوت، يقول سفر الأعمال ازاي الكنيسة تواجه مثل هذا. ما هي القصص متكررة يا أحبائي، مثل الأمس هكذا اليوم والغد. أول صور الاضطهاد للمؤمنين حبس وتهديد. طب رد فعل الكنيسة إيه؟ يقول لك فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وصلوا. أول ما جه اضطهاد على الكنيسة جه تهديد، فدول إيه؟ اجتمعوا يصلوا. وبقى هو دوت أسلوب الكنيسة على مدار تاريخها في كل ضيق في كل اضطهاد. أحبائي إحنا بنسمي نفسينا كنيسة رسولية. يعني كنيسة رسولية؟ مش فقط إنه ما أسسها رسول من رسل المسيح أبونا ماري مرقس، لا، كنيسة رسولية يعني كنيسة تنهج نهج الرسل. طيب أدي الكنيسة الرسولية هي عاشت كده، لما يجي لها اضطهاد تعمل إيه؟ تصلي. طيب بص بقى في تاريخ الكنيسة نفس النهج. طبعا الحياة المشتركة كان صعب إنه مع تكاثر المؤمنين بالملايين إنه تحيا الكنيسة الحياة المشتركة، مستحيل يعني، بس هي كانت النواة. النواة دي النهاردة موجودة في شكل الحياة الرهبانية. الرهبنة هي الصورة بتاعت الكنيسة الأولى. الرهبان كل شيء عندهم مشترك، لم يكن أحد يقول إن شيء من الأملاك كانت له، عين حياة مشتركة، منتظمين في صلاة في عبادة تعليم كسر خبز، فهي نموذج. لكن طبعا على السكيل الكبير بقى بعد المسيحية ما انتشرت في العالم كان صعب طبعا إنه تحيا الكنيسة على مدار عصورها بنفس الصورة دي، كانش ممكن يعني. لكن زي ما بقولكم ظلت الصورة دي موجودة في الكنيسة. طيب النهج بتاع الرسل ده بقى اللي موجود في الكنيسة لغاية النهاردة. في اضطهاد على الكنيسة عملوا ايه؟ اجتمعوا وصلوا. يحكي تاريخ الكنيسة عن البابا بطرس الجولي، بابا من بابات الكنيسة، كان اياميها في اضطهاد من العرب على المسيحيين في مصر، فجي قيصر روسيا بعت مندوب للبابا بطرس الجولي بيبشره، قال له ان احنا سمعين ان الاقباط في مصر مضطهدين، فقيصر روسيا بيطمنك انه هيفرض الحماية. روسيا كانت في الوقت دوت امبراطورية وإيمان أرثوذكسي خلقدوني، فقال له افرح انه روسيا هتفرض الحماية على الأقباط بتوع مصر. البابا بطرس عايش بالفكر الرسولي، قال له طيب يعني بطرك روسيا ده بيموت؟ قال له في حد ما بيموتش؟ طبعا بيموت زي غير. قال له روح قول له كنيسة مصر في حمى الله الذي لا يموت. بص يا حبايبي، ادي كنيسة رسولية. كنيسة رسولية مش اسم يطلق على كنيسة، لا، تنهج النهج نفسه. فكانت الكنيسة كده، ايه اسلوبها؟ كل ما يبقى في ضيق اضطهاد تهديد، سكة الكنيسة الكنيسة الرسولية ايه؟ الصلاة. انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة ولتجرى ايات الشفاء بمد يدك باسم فتاك القدوس يسوع. ادي كانت الصلاة اللي بتصليها الكنيسة. طيب الثمرة، الثمرة يقول العدد 33 وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة. يعني لا الحبس ولا التهديد خوف، ايه شجاعة عضلات فتوانة؟ لا لا لا، دي قوة الصلاة، حماية في رب الكنيسة. طيب الشيطان لقى الخطة دي مش نافعة، لا الحبس ولا التهديد بيخوفهم، فالشيطان بدأ يغير الخط. يغير الخطة ازاي؟ قال نتعبهم من جواه، ادم الضيقات من بره ما بتأثرش فيهم بل بيصللنا اكتر والايمان بيزيد اكتر. طب احنا نجيب لهم التعب من جوه. ايه التعب؟ ان احنا نحط فساد في وسط الكنيسة. راحوا طالعين اتنين كده من جوه الكنيسة، الإصحاح الخامس، حنانية وسفيرة، اتنين ملأ الشيطان قلبهم. طب ايه يعني اتنين في وسط ده 5000؟ ده احنا من المعجزة دي الحكاية بتزيد بقى. كان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون، ايه يعني اتنين وسط الالاف دول؟ قال لك لا، خميرة صغيرة تخمر العجين كله. ادي الخطة بتاع الشيطان. قال طب نتعبهم من جواهم، نحط فساد في وسطهم. وسطك حرام يا إسرائيل، عشان اول ما يدخل الحرام في وسط الكنيسة تنكسر الكنيسة. مش انا عايز وقف الزحف دوت. كانت النتيجة ان تدخل الروح القدس بقوة، لان هو روح القداسة، هو روح الشركة. الخميرة اللي دخلت دي هتفسد الشركة، فتدخل الروح القدس بقوة علشان يقطع هذا العدو الفاسد بموت حنانيا وسفير. علشان يا احبائي يبقى ده اعلان من الله ان كل ما الكنيسة تكون امينة بصدق يا احبائي، كل ما الكنيسة تكون امينة لتعليم المسيح، حتى ولو عنصر فاسد حب يدخل في الكنيسة روح قدس يقطعه. يعني في حياة تاريخ الكنيسة ايام اريوس كنيسة قوية، فالشيطان حب يفسدها من جوه، مش بحياة سلوكية لكن بتعليم خاطئ، لكن الهدف ان يوجد فساد جوه الكنيسة عن طريق اريوس. وأريوس بمكر رغم أنه مجمع نيقيا حرمه راح رأي الملك قسطنطين، والملك قسطنطين كان مش يعني ملم بتفاصيل الإيمان، فأريوس ضحك عليه قال له أنه خلاص أنا موافق على إيمان الأباء، رجعوني الكنيسة. فبعت للبابا أثناسيوس، بابا أثناسيوس قال له لا، اللي حرم بمجمع ما يرجعش إلا بمجمع، أنا ما رجعش أريوس الكنيسة. شوفوا جبروت أثناسيوس، شوفوا جبروت الراجل. إيه ما بتخافش يا أثناسيوس؟ لا ما بيخافش. شطارة عضلات؟ لا، صلاة. فراح رايح للبابا إلكسندروس بتاع القسطنطينية وقال له بقول لك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، دخلوا لي أريوس الكنيسة وقبله. كان راجل تقي فما قدرش يقول للإمبراطور، فقعد يصلي ان الله ينجي الكنيسة من الفساد اللي جوه دوت. تدخل الروح القدس بقوة. أريوس وهو داخل الكنيسة في موكب فرحان بقى راجع، هو منتصر وحيدخل الكنيسة تاني رغم أنف أثناسيوس، فشعر بمغص في الطريق فدخل لمرحاض عام، وهو بيقضي حاجته انسكبت أحشاءه كلها وقطع الروح القدس بقوة هذا العدو الفاسد من الكنيسة. يا أحبائي على مدار التاريخ إن عاشت الكنيسة أمينة بصدق بقولها لكم بتعليم المسيح، نهار ما يدخل عنصر فاسد الروح القدس بذاته، لكن لما يكون فينا تراخي فينا ضعف ما تسألش بقى. فتدخل الروح القدس يا أحبائي علشان يقضي على هذا الفساد من داخل الكنيسة. طيب الثمرة إيه؟ سفر الأعمال 5:14 كان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء. قلت لك تملي نمو في الإيمان توقع هياج الشيطان. قلنا صور الهياج بتاعته، أول مرة حبس، ثاني مرة تهديد. قال لك لا نزود بقى ليه العيار شوي. ففعلا مسكوا بقى الرسل الاثناشر وضعوهم في حبس العامة. أول مرة مسكوا بطرس ويوحنا، بعد كده مسكوا الاثناشر. طب دول اللي بيحركوا الكنيس، الروح القدس يستخدمهم. طب الاثناشر اتحطوا جوه السجن، طب مين هيقود الكنيسة، مين يدبرها؟ هنا أحبائي تتدخل السماء وينزل ملاك من السماء علشان يهز السجن ويفتح أبوابه، ويخرجوا الأباء الاثناشر من السجن ويكرزوا باسم المسيح في الهيكل مرة أخرى. يا أحبائي وما أشبه اليوم بالبارحة، نفس القصة نفس القصة. هاج الشيطان في وقت من الأوقات على الكنيسة ومسكوا أباء الكنيسة وسقفتهم وحبسوهم في حبس العامة. تصوروا يا أحبائي، يعني حطوا أسقفة الكنيسة مع الحرامي ومع التالين القتلة في الثمانينات. طيب إيه النتيجة؟ كما تحركت السماء في القديم تحركت في الجديد، تهزت السماء. والمرة ديت المرة الأولانية نزل ملاك فك السجن، المرة الثانية نزل ملاك شرسه، والقابضين عليهم في الحبس دول خرجوا يكرزوا باسم المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. طبعا لما شافوا عمل الله، ده احنا حبسينهم، ده احنا حبسينهم، جاهم الحراس يقول لهم الناس اللي انتوا حبسينهم في السجن واقفين في الهيكل يوعظوا. راح يبص على السجن لقوا السجن مقفول والحراس واقفين. الله، ده طلعوا ازاي دول؟ يقول لك فلما سمعوا ارتابوا من جهتهم، ما عسى ان يصير هذا. مش عايز استرسل في القصص، لكن حصلت برضو في الاحداث بتاعه سبتمبر، واحد من الاسقفه برضو كانوا حبسينه كده من ضمن اللي محبوسين وجوه الحبس، فجأة بيه بيصلي مع كنيسته في برشيته. الله، الجن اللي بيجرى ده، الراجل حبسين كان له درجه في السياحه، راح له بيصلي في كنيسته. فلما سمعوا ارتابوا من جهتهم، ما عسى ان يصير هذا. كانت النتيجه يا احبائي انه بدوا يرتعبوا امام الحملان دول. بص عظمة الكنيسة أحباء، لا بقوة ولا بقدرة ولا بسلطان ولا أمريكا. هو حتى يوميها قال لك أنا لا تهمني لا أمريكا ولا غير أمريكا. نشكر الله يعني علشان تبقى دي يد الله، عشان تبقى دي يد الله لعلنا نتعظ. فقال لك الله إيه ده، إيه الناس دول، إيه قوته؟ فيقول الكتاب أحضروهم لا بعنف. شوفوا مهابة الحملان أمام الذئاب، أحضروهم لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجم. سألوهم أما أوصيناكم وصية أن لا تعلم ولا تنطق البتة باسم يسوع؟ إحنا طلبنا منكم حاجة، اعملوا اللي تعملوه بس ما تجيبوش اسم يسوع، ده اللي إحنا طالبينه منكم. فكانت النتيجة العيار زاد شوي، قلت لك حبس وتهديد، لا المرة دي بقى فيها جلد. يقول لك دعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوه. الإيمان بيزيد والاضطهاد بيزيد. طيب الأباء الرسل اللي اتجلدوا دول، يقول الكتاب أما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم. طلعوا فرحانين، إحنا تهنا اتجلدنا عشان خطر المسيح. يا أحبائي إن كنا كنيسة رسولية يبقى ده النهج بتاعنا. يعني مش احنا بقولنا احنا كنيسة رسولية يا أحبائي؟ طب ادي الرسل اهو، لما كانوا يهانوا من أجل المسيح، لما كانوا يتظلموا من أجل المسيح، مش إف عيشة تقرف هنسيبوا البلد دي نروح نشوفوا لنا بلد تاني. لا، أما هم فخرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا. قالوا يا بختنا احنا اتظلمنا عشان خاطر يسوع. الاباء اللي كانوا ممسوكين دول في احداث سبتمبر، واحد منهم كان على علاقه باحد الاباء في اليونان، فبعت له الاب بتاع اليونان دوت بيقول له ان انت راجل لكي محظوظ ان انت اتسجنت في مصر على اسم المسيح، يا بختك. بصوا الفكر الرسولي يا احبائي، نفسي يا احبائي نرجع للفكر ده تاني. احنا اي ضيقه بتجينا عشان احنا مسيحيين بنتأفف ونتضايق ونتزمر ونتضجر، والبعض في عدم وعي روحي يعني سامحوني حتى من اللقبات خارج مصر يقول لك ده نوع من الخنوع. لا يا عزيزي، ده مش خنوع، احنا مش بنعلم الناس الخنوع، لكن انا بعلمهم تعليم الكتاب، افرح طالب بحقك، ما بقولكش لا، بس انا بقولك افرح انك بتهان من اجل المسيح. ده مش معناه ان انا بقولك خليك خانع، ما بقولكش كده، لكن احنا روح الضجر اللي بقت فينا ما بقناش مستحملين اي إهانة من اجل المسيح. امال فين تعليم الكنيسة؟ فين تعليم الكتاب المقدس؟ لما يتظلموا من اجل المسيح افرح انك اتظلم، طالب بحقك، ما بقولكش لا، ما بقولكش لا، ما بقولكش غلط، بس انا بسألك ان كنت عايش بنهج الاباء الرسل تفرح، افرح من قلبك، افرحوا وتهللوا فان اجركم عظيم في السماء. ده الفكر الرسولي. طيب الشيطان لقى الحكاية مش نافعة، فبدأ الشيطان يغير الخط. خطته الأول تهديد، حبس، جلد، مفيش فايد. قال لك طيب نعمل لهم ايه؟ نعمل لهم انقسام. بص يا أحباء الشيطان بقول لكم، هو أمس واليوم ما بيتغيرش، لا نجهل أفكاره. الأول حب يحط فساد أخلاقي سلوكي جوه الكنيسة، لا الروح القدس روح القداسة واقف يقطع. قال لك طيب نعمل انقسامات، كلهم مؤمنين زي بعض بس نعمل فرقة. ازاي؟ يقول سفر الأعمال الإصحاح السادس الآية الأولى، في تلك الأيام استكاثر التلاميذ. الحكاية قاعدة ايه؟ بتنمو بتزيد. حدث تذمر بين اليونانيين والعبرانيين، إن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. الكنيسة كانت زي ما بقولك عايشة الحياة المشتركة ديت، وكلهم بيأكلوا مع بعضيهم، فبدأ يحصل نوع من التفرقة. الكنيسة كلها يهود، في ستات عبرانيات بيتكلموا عبري وطول عمرهم عايشين في إسرائيل، في ستات عبرانيات بس عاشوا في الخارج فبيتكلموا اللغة اليونانية. فالست العبرانية بقت تميز، يعني الست اللي بتتكلم اليوناني ديت يعني معوجة سوري في اللفظ يعني عليها شوية، فكانت تهمل وتخدم زيادة الست العبرانية. فالستات العبرانيات اللي بيتكلموا يوناني زعلوا، راحوا يشتكوا لجوازهم، جوازهم راحوا للرسل. الستات تعبانة، ايه دوت شلون بيعمل ايه؟ بيعمل انقسام جوه الكنيسة. لكن يا احبائي، لان الكنيسة كنيسة امينة لتعليم المسيح، هذه المشكلة فجرت طاقة جبارة جوه الكنيسة، هو القديس استفانوس رئيس الشمامسة. بسبب المشكلة دي ظهر مين؟ ظهر استفانوس. شوف احبائي ازاي الله يحول كل الامور لخير الكنيسة، اضطهاد يزيده يقو. طيب عايزين نفسدهم من جوه؟ لا، نطلع بقى طاقة جبارة ظهرت. استفانوس اللي قيل عنه لم يقدروا أن يقوموا الروح والحكمة التي كان يتكلم بها. فالأباء الرسل اختاروا السبع شمامسة على رأسهم استفانوس علشان يهتموا بخدمة الموائد، وبدأ استفانوس يظهر كطاقة روحية جديدة وسط الكنيسة، فبدوا غير المؤمنين يهيجوا بسبب استفانوس. يقول فلما سمعوا هذا، بدوا يسمعوا بقى استفانوس ووعظه، ما كانش ظاهر استفانوس قبل المشكل دوت، واحد في الكنيسة، لكن لما اختاروه يبقى رئيس للشمامسة فبدأ يبان استفانوس، وبدأ يوعظ استفانوس، بدأ يسمعوا وعظ استفانوس اتغاظوا. يقول لك فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. غير المؤمنين هيجين على القديس استفانوس، وكانت النتيجة أول دم يسفك في الكنيسة. الكلام ده سنة 35 ميلادية، المسيح صلب سنة 30. في الخمس سنين دول أديك شفت إزاي الإيمان بيزيد، إزاي المعجزات بتكتر تخلي الناس تآمن، إزاي الروح القدس قطع الفساد الأخلاقي في شخص حنانيا وسفيرة، إزاي الاضطهاد قعد يتدرج من تهديد لحبس لجلد لحبس الاثناشر وتهديدهم، إلى أن ذروت بقى الاضطهاد سفك الدم. مين؟ ذبح استفانوس. إيه ده يا أحبائي؟ دي كلمة سيد المسيح، حبة الحنطة إن لم تمت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. القديس استفانوس لما سفك دمه يا أحبائي، بصوا البركات اللي أخدتها الكنيسة. عوض عن استفانوس فقدت الكنيسة رئيس شمامسة، ضم الله المسيح رسول ثالث عشر الرسل شاول مضطهد الكنيسة، أصبح بولس الرسول. رسول يا أحبائي اختارته السماء عوض استفانوس. العجيبة في اختيار بولس إن اللي اختير بدل استفانوس إنسان نهج نفس نهج استفانوس. بص بقى عظمة ربنا إزاي. القديس استفانوس يا أحبائي، الكنيسة لغاية دلوقتي نشأ في وسط بيئة يهودية، ففي تساهل مع تعاليم اليهود للمسيحيين، يا مسيحيين يا يهود، عايزين تحفظوا السبت احفظوه، عايزين تختنوا عيالكم اختنوه، عايزين تمتنوا عن أكل أطعمة محللة ومحرمة ماشي. مين أول واحد طلع في الكنيسة ضد العوائد التي سلمنا إياها الآباء؟ استفانوس. أول واحد بدأ يقول يا جماعة لا في ضرورة للختان، لا في ضرورة للسبت، فعلشان كده حنقوا على استفانوس. يقول الكتاب اتهموه إنه قال كلام تجديف ضد الموضع اللي هو الهيكل وضد العوائد الذي سلمنا إياها موسى. الراجل ما جدفش ولا حاجة. أمال استفانوس عمل إيه؟ استفانوس بدأ لهم يا جماعة ما فيش ضرورة للختان، ما فيش ضرورة لحفظ السبت، ما فيش ضرورة للتهود، فحنقوا على استفانوس. طيب قلت لك رجم استفانوس جاب مين؟ جاب شاول. شاول مشي في نفس الخط بتاع استفانوس. الكنيسة ما خسرتش حاجة مطلقا بدبح شهيد أبدا، بل بالعكس. قلت لك رئيس كهنة، رئيس شمامسة جه بداله الرسول بولس لسان العطر. بولس يا أحبائي إيه؟ عارف الاتهام اللي اتهموا بيه بولس في أعمال 21؟ يقولوا إيه؟ هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضد للشعب والناموس وهذا الموضع. نفس الاتهام اللي اتهم بمين؟ استفانوس. يعني اللي جه بدل استفانوس أقوى من استفانوس وماشي في نفس الإيه؟ نفس الخط. ما خسرتش الكنيسة يا أحبائي لما سفك دم استفانوس، ذبح، جه اللي بيضطهد الكنيسة دخل في الإيمان. الفكر بتاع استفانوس جه اللي بيتبنى ذات الفكر بولس الرسول. عمر يا أحبائي سفك الدم ما يضعف الكنيسة، وأيضا ما أشبه اليوم بالبارح. الأحداث الأخيرة اللي حصلت من جهة التساهل شوية في ترميمات الكنائس يا أحبائي، يعني أرجو أن احنا ما ننساش دي كانت بسبب إيه؟ بسبب الدم الزكي اللي سفك في أحداث الكشح. الناس متضايقة والقضاء ومش قضاء. إيه ومش قضاء؟ القضاء الإلهي حكم. زعلانين ليه؟ القضاء الإلهي حكم. التطورات الأخيرة اللي حصلت دي كانت إيه؟ كانت بعد أحداث الكشح، دم سفك، آدي النتيجة. لابد أن في ثمر. ما تحزنش ابدا اطلاقا انه تسمع ان في انسان سفك دمه من اجل المسيح، بالعكس دي معناها انه الايمان حيزيد بصوره اقوى. ديت يا احبائي المرحله الاولى اللي زي ما بقول لك الكنيسه في اورشليم من سنه 30 لغايه سنه 35 ميلاديه اللي انتهت برجم استفانوس. جت المرحله الثانيه هي ايه؟ الخروج للامم. احنا لغايه دلوقتي 5 سنين احنا جوه اورشليم. المسيح قال لهم تكونون لي شهود فين؟ في اورشليم واليهوديه والسامره واقصى الارض. لا في لا يهوديه ولا سامره واقصى، احنا قاعدين في اورشليم. فربنا سمح بالاضطهاد بتاع استفانوس علشان يطلعهم بره اورشليم، مش عايزين يطلعوا. شوفوا ازاي احباء الله يحول الامور للخير. فكان بسبب استشهاد استفانوس كان نقطه تحول في تاريخ الكنيسه. بعد ذبح استفانوس هاجت أورشليم على المسيحيين، الغوغاء اللي بتحصل، قصص متكررة هي أحبائي، هي تتجاسر يد وتمد دي على إنسان مسيحي، تجد ثورة غوغاء تقوم. فحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم. إيه الاضطهاد؟ قال لك كان شاول يسطو على الكنيسة ويدخل البيوت ويجر رجال ونساء للسجن. كانت النتيجة أن المسيحيين خافوا فخرجوا من أورشليم ما عدا الرسل، فكل المسيحيين سابوا أورشليم وطلعوا هربوا. طيب اللي هربوا دول إيه؟ قال لك سفر الأعمال الإصحاح 8 الآية 4، الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. بص يا حبايبي بقول لك الكنيسة انتشر الإيمان إزاي؟ ما هو سؤال يعني فعلا، ما حاجة حية. لو قعد أنت فكر سنة 30 يتصلب المسيح، سنة 62 توصل روما، ازاي حصل؟ ازاي الموضوع ده؟ ادي بالضيق، بالألم، بالحزن، بالاضطهاد، بسفك الدم. هو ده اللي أول الكنيس. فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. عايزك تتخيل بقى مسيحيين، طبعا باقي الأملاك سهل ان المسيحيين مش متمسكين بأورشليم. ما هو لو كان كل واحد اللي عنده بيته واللي عنده أرض ويقول لك يا عم وانا هسيب بيتي واروح فين. لكن دول اصلا كانوا بايعين الاملاك وحاطين الفلوس تحت جنرسهم، فكل واحد يا دوبك كده ايه ما يملكش حاجه. ف
فقال لك إيه بلاد الله واسعة، فراح سايبين أورشليم وطلع. طب وهم خارجين،
تصور يا أحبائي، تصور كده، يعني أنا متخيل كده واحد مسيحي طالع يعمل واحد
يقول له عرفت يسوع؟ مين يسوع ده يا عم؟ يقول له يسوع ده هو الله الظاهر في الجسد اللي صلب من أجلنا. إيه اللي طب ويسوع ده عمل لك إيه؟ يقول له ده أنا بسبب إيماني بالمسيح فلوسي راحت ومضطهد وديني طارق بلدي وهربان.
طب وده إيمان تكرز بيه؟ يعني الذين تشتتوا
رحين يكرزوا بالمسيح اللي تشتتوا بسبب الإيمان باسمه.
طب وده إيمان حد يقبله؟ تروح تقول لواحد يا عم أنا لما قبلت الإيمان بالمسيح اتظلمت وفلوسي راحت واضطهدت.
فرحانين بالإيمان، والعجيب أنه كانوا الناس لما يشوفوهم كده يقبلوا الإيمان بالمسيح. بص يا حبايا، عجب، يعني حاجة عجيبة، يعني لا تعليم يعني للراحة الجسدية والراحة في العالم، ما المسيحية ما فيش كده. طب ورغم هذا بيقبلوا الإيمان، ايه دي؟ ما ده عمل الله يا احبائي، دي حاجه ما لا بالقدره ولا بالقوه بل بروحي. قال رب الجنود الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمه. هتطلع الكنيسه يا احبائي في اربع مسارات. المسار الاول هي بشاره فيلبس، المسار الثاني بشاره شاول، المسار الثالث بشاره بطرس، المسار الرابع تاسيس كنيسه انطاكيا. بص يا احبائي، يعني هعدي على الاربع مسارات دول بسرعه. شوفوا ازاي المسيحية بقى خرجت من أورشليم. أول مسار حكاولنا سفر الأعمال فيلبس، سفر الأعمال اللي صاح التامن. فيلبس دوت من ضمن السبعة اللي كان رئيسهم استفانوس، فيقول عنه سفر الأعمال إن فيلبس دوت خرج من أورشليم وراح السمر. طب ده في عداوة شديدة ما بين اليهود وما بين السامريين، اليهود لا يعاملون السامريون. لا 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 لا، فيلبس اتشالت من قلبه العداوة دي، وراح فيلبس يكرز في السامرة. السامرة دي بقى حلقة اتصال ما بين اليهود وما بين الأمم. ليه؟ لأنه السامرة دول ناس أصلا يهود لكن اختلطوا بالأمم، فهم يهود متجنسين يعني، علشان منهم هنروح بعد كده للأمم، الناس الأمم مش يهود خالص. فكان فيلبس هو حلقة الاتصال دي، خرج من اليهودية راح للسامرة. طيب بيكرز في وسط ناس يهود، ومعروف ان اليهود يطلبون آية، اليهودي عايزه يآمن اعمل له معجزة، ده طول عمر اليهود كده. لما ربنا جاب موسى، يا موسى روح لإسرائيل، قال له قول لي معجزة، ما مش هيصدقوني. قال له طب حط ايديك في عبك وارمي العصاية وارمي المية. اليهود يطلبون آية، فتملي اللي حيكرز في وسط اليهود لابد ان يؤيد بالآيات. طب فيلبس رايح لناس يهود متجنسين بالأمم، لازم معجزات. ففعلا إن فيلبس كان عند استماعهم لفيلبس ونظرهم الآيات التي صنعها، فبدوا يقبلوا الإيمان بالمسيح. هذه مساره، فبدوا السامريين يقبلوا الإيمان. ثمرة الكرازة اللي صح 8، العدد 8 يقول فكان فرح عظيم في تلك المدينة. طيب الكنيسة في أورشليم فيها مين؟ قلنا سابين الرسل الـ 12. فسمعوا الرسل إن السامرة قد قبلت كلمة الله، فقالوا طب نبعثوا اثنين من الرسل، فيلبس ده من السبعة يعمد. كان من حق الشماس يعمد، لكن علشان يحط الإيد ويحل الروح القدس دي شغلة الرسل فقط. طب فيلبس قاعد يعمد في السامرة، طب ما محلش الروح القدس. فالكنيسة في أورشليم راح تبعت اثنين، بطرس ويوحنا، اللذان لما نزل صليا ووضع الايادي فحل الروح القدس. انا عايزك تتخيل القديس يوحنا وهو داخل مدينه السمر، احنا في سنه 35 ميلادي، يوحنا من 5 سنين ونص في رحله السيد المسيح الاخيره وهو جاي من الجليل رايح لاورشليم، فعد على مدينه السامره فرفضوا ان يدخلوا ربنا يسوع. فيوحنا دوت قال للمسيح أتريد أن نطلب أن تنزل نار من السماء وتفنيهم؟ ربنا يسوع قال له لا، اللي أنت عايز تفنيهم يا يوحنا دول أنت اللي هتحط إيدك عليهم بعد 5 سنين ويحل عليهم الروح القدس. أنت طلبت نزلة نار من السماء يا يوحنا، بس مش نار علشان تفنيهم، نار علشان تحييهم. أنا مش قادر أتصور مشاعر يوحنا وهو داخل مدينة السامرة
وبيتذكر الكلام اللي قاله من 5 سنين الناس اللي اضطهدونا دول، وازاي قلت للمسيح انتقم، هو بنفسه اللي رايح يحط عليهم الايد عشان يجعلهم اناء مختار للمسيح. فراح بطرس ويوحنا وصلوا وحط عليهم الايادي، وكانت النتيجه يقول سفر الاعمال ان بطرس ويوحنا في طريق العوده راحوا هم كمان بشروا قرى كثيره للسامريين. فيلبس عمل انطلاقه، هو راح للسامرة، فالرسل لما راحوا شافوا الحكاية كده قالوا احنا كمان نبشر للسامريين، فهم راجعين لأورشليم فبدوا يبشروا كرة للسامريين. ادي اول خدمة خدمها فيلبس. طب بعد ما فيلبس خدم في السامرة يقول سفر الاعمال انه ملاك الرب ظهر لفيلبس في السامرة وقال له انحدر للطريق المنحدر من أورشليم لغزة، سيب السامرة وتعال انزل في الطريق اللي طالع من أورشليم لغزة. المدينة بتقبل الإيمان، مدينة، طيب احنا هنسيب المدينة دي هنروح نكرز لمدينة تاني؟ قال له طب انزل بس في الطريق وشوف. نزل في الطريق لقى مركبة، يعني واحد ركب عربية بحصان، قال له رافق المركبة، جري في الصحراء بيجري جنب المركبة، فلقى راجل وزير كنداكة بيقرأ في سفر أشعياء، قال له أتفهم أنت تقرأ؟ قال له كيف يمكنني إن لم يفهمني أحد. فطلع فيلبس وبدأ من فصل هذا الكتاب وبشره بيسوع. سايبين السمارة الألاف اللي بيقبلوا الإيمان ومنزلني في طريق صحر عشان أكرز لواحد. الكنيسة كانت تنقاد بالروح القدس، روح القدس يقول له سيب السمارة، سيب السمارة، روح كلم الراجل، كلم الراجل، سيب الراجل، روح كلم بلد، نكلم بلد. الروح القدس كان هو اللي بيقود الكنيسة، هو المخطط لشؤون الكنيسة. وكان في تدبير الروح القدس يا أحباء إن وزير كنداكة دوت اللي اعتمد على إيد فيلبس راح مدينة الحبشة، احنا في سنة 35 ميلادية، وبدأ يكرز بالإيمان المسيحي ويعمل نواة للمسيحية عشان بعد 300 سنة بصوا خطة ربنا يجي البابا أثناسيوس ويختار أول أسقف يرسمه على مدينة الحبشة، ثمرة كرازة مين؟ وزير كنداكة اللي قبل الإيمان على إيد فيلبس. بصوا الخطة، لا بالقدرة ولا بالقوة، لكن بإيه؟ بالخضوع لروح ربنا وهو اللي يمشي الأمور. طيب بعد ما فيلبس بشر وزير كنداكة يقول لك أما فيلبس فوجد فيه أجدود، الروح القدس راح خطفه وده حتة اسمها أجدود. وبينما هو مكتاز كان يبشر المدن حتى جاء إلى قيصرية، يبقى راح غزة ومن غزة بدأ يطلع للشمال لغاية ما استقر في مدينة قيصرية، وبقت ديت مركز إشعاع للمسيحية. قعد فيلبس يا أحبائي، يعني بص خط السير بتاعه، من أجدود لمدينة اسمها لدة لمدينة اسمها يافا لغاية ما طلع فوق لقيصرية واستقر في قيصرية. هيقعد قاعد في قيصرية لغاية ما في سفر الأعمال الإصحاح 21، يعني بعد 20 سنة من النهاردة هنسمع أن بولس الرسول راح مدينة قيصرية ودخل بيت فيلبس المبشر، وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأ. يعني دي كشفت لينا أن فيلبس راح مدينة قيصرية واستقر فيها لمدة 20 سنة وصارت قيصرية مركز للإشعاع. يبقى عندنا مركز في أورشليم الرسل الـ12، عندنا مدينة السامرة، عندنا فيلبس راح استقر في قيصرية أقصى الشمال. أدي أول مسار بتاع فيلبس. طب المسار الثاني، البشارة لشاول اللي هو بولس. عارفين كلنا القصة وإزاي السيد المسيح سفر الأعمال الإصحاح 9 ظهر لبولس وقبل الإيمان بالمسيح. طب بص بقى المسار اللي أخده بولس. بولس الرسول ظهر له المسيح في الطريق إلى دمشق وقال له السيد المسيح ادخل إلى المدينة، مدينة دمشق، وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. فدخل اتقابل مع حنانيا، وده كان واحد من 70 وكان هو أسقف دمشق، وتعمد بولس على إيد حنانيا. طيب عمل ايه بولس في دمشق؟ بص سفر الاعمال يقول لك ايه، وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما، وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. ايه ده يا احبائي، شاول اللي كان بيضطهد الكنيسة النهاردة بيكرز باسم المسيح، زي ما قيل في القديم أشاول أيضا بين الأنبياء على شاول الملك يعني. لا، اللي بيضطهد المسيحية بيكرز في مجامع اليهود في دمشق باسم المسيح. هذه مركز إشاعة تانه بدأ يخرج في الكنيسة. يقول أما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا إن هذا هو المسيح. قعد قد إيه شاول في دمشق؟ 3 سنين، زي ما قالنا في رسالة غلاطية الإصحاح الثالث، من سنة 35 ميلادية لغاية سنة 38 ميلادية شاول بيكرز في مدينة دمشق. فاتغاظوا من شاول، قالوا حنموته، ثمرت كرازة 3 سنين دول. فالمؤمنين خافوا على شاول فحبوا يهربوه من المدينة، فاستنوا لما الدنيا ليلت بالليل وجابوا زنبيل قفة يعني وحطوا فيها شاول، وراحوا مدلدلينه منين؟ من السور، وهرب من مدينة دمشق. وظل بولس الرسول يا أحبائي يذكر هذه المهانة الشديدة طول حياته، واعتبرها أن نقطة من نقاط ضعفه، ذكرها في كورنثوس الثانية 11، قال أنا مش ناسي، من ضمن الضعف اللي بولس بيفتكره على نفسه، إزاي تدليت في زنبيل عشان أهرب من حارس مدينة الدمشقيين. طيب طلع بولس من دمشق راح فين؟ راح أورشليم. راح بولس لأورشليم قعد 15 يوم، ذكر هو الكلام ده في رسالة غلاطي، قال في 15 يوم دول لم أتعرف بأحد إلا بطرس ويعقوب أخو الرب. أول ما راح مدينة أورشليم المسيحيين خافوا منه، قال لك ده لسه من 3 سنين قتل لنا استفانوس، هو جاي يضحك علينا ولا إيه؟ فكله كان بيهرب منه، لغاية ما جه واحد اسمه برنابا دخل ماري مرقس، راح واخد بولس وبدأ يعرف الرسل، قال لهم يا جماعة الراجل ده ما بيضحكش علينا ولا حاجة، ده أنا كنت موجود في مدينة دمشق والراجل ده ظهر له المسيح ودخل المجمع وكان بيكرز باسم المسيح وكانوا عايزين يموتوه، وإحنا هربناه من دمشق وجبناه أورشليم، فكان يدخل ويخرج معه. يعني لولا الوساطة بتاعت برنابا كان شاول ده لفظ خارج الكنيسة، شاول ده اللي هيكرز بالمسيح في العالم كله، لولا أن برنابا احتضنه الأباء الرسل كانوا نفرين منه، فبدأ يدخل ويخرج معاه. في الأثناء ديت حكالنا بولس إن هو دخل الهيكل وأخذ في غيبة، شاف رؤية، حكالنا بعد كده في سفر الأعمال 21، قال لنا لما رحت أورشليم في الزيارة ديت 15 يوم دول عشان أتعرف ببطرس ويعقوب أخو الرب وبرنابا عرفني بيهم، دخلت الهيكل فشفت رؤية، ربنا قال له يا بولس هلما أرسلك إلى الأمم بعيدا، تعالى أنا هبعتك تكرز للأمم. قال له ليه؟ خليني قاعد في وسط اليهود دول، ده أنا راجل منهم، ده أنا لما قتل استفانوس كنت أنا راضي بقتله، هم عارفيني وأنا دارس للناموس، أنا أقدر واحد أقدر أقنعه. قال للمسيح بس سيبنا نقعد معهم هنا. قال له لا يقبلون شهادتك عن لا بولس، اطلع بره أورشليم. ففعلا ترك بولس أورشليم وراح لمدينة طرسوس واستقر هناك. يبقى عندنا فيلبس راح قيصرية وقعد فيها بقت مركز، بولس دمشق أورشليم طلع طرسوس واستقر فيها. طيب مسار ثالث، القديس بطرس. القديس بطرس يا أحبائي آخر منظر شفنا فيه بطرس أورشليم، وراح السامرة صلى وحط عليهم الأيادي ورجع لمدينة أورشليم تاني. سمعنا بقى أن بطرس بعد ما قبض عليه هيرودس وحطه في السجن والملاك طلعه، فخرج بره أورشليم. خرج راح فين؟ قال لنا سفر الأعمال 9 أن راح مدينة اسمها لدة، طلع للشمال كده فوق. لدة ديت كان القديس فيلبس سبق وكرس فيها، فبطرس راح مدينة سبق وفيلبس بشر فيها، علشان كده قال سفر الأعمال أنه نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة. طب القديسين دول منين؟ قال لك أصله فيلبس كان كرز ليهم، وطبعا لأن بطرس بيكرز وسط اليهود لابد من آيات، فشفلهم راجل اسمه إيه؟ إنيانس. طلع بطرس من لدة راح مدينة ثانية اسمها يافا. بص بقى، بطرس طالع بمحازات البحر المتوسط للشمال كده، طلع من لدة راح يافا بيخدم ناس يهود، لكن قاعدين في وسط ناس أمم، لغاية ما استقر بطرس في مدينة يافا في بيت سمعان الدباخ. وهو بطرس في بيت سمعان ظهر له ملاك ربنا وقال له في رجالة جايين اذهب معاهم غير مرتاب. مين الرجالة دول؟ كان في واحد اسمه كيرنيليوس، في مدينة قيصرية ده راجل أممي. يبقى خط سير بطرس يا أحبائي كرس في اليهودية، وبعد كده كرس في السامرة، وبعد كده راح ليهود ساكنين وسط أمم، ناس سبق وخدمهم في لبس اللي هم لدة ويافا. وهو في يافا الروح القدس بعته مدينة قيصرية يعمد مين؟ كيرنيليوس. وكيرنيليوس ده راجل روماني، أول راجل أممي يدخل المسيحية على إيد مين؟ على إيد القديس بطرس. ده المسار الثالث. يبقى المسار الأول فيلبس، المسار الثاني إيمان شاول، المسار الثالث بطرس اللي راح عمد أول راجل أممي يدخل في المسيحية. طب المسار الرابع والأخير في المرحلة الثانية، تأسيس كنيسة في أنطاكيا، أول كنيسة للأمم تؤسس في العالم كله، كنيسة أنطاكيا سوريا، بل صارت مركز للكرازة وسط الأمم. الكنيسة دي أسسوها جماعة قبرصيين وجماعة يونانيين قبلوا الإيمان بالمسيح وعملوا كنيسة في أنطاكيا. الكنيسة في أورشليم سمعت أنه بقت في كنيسة في أنطاكيا كلها ناس أمم، فبعتوا لهم برنابة. لما راح برنابة ولقى الخدمة كتيرة وواسعة، فراح برنابة يجيب شاول من طرسوس عشان يخدم معاه في أنطاكيا. يبقى في المرحلة الثانية أدينا خرجنا من اليهود رحنا للسامرة، يهود مختلطين بأمم، وخرجنا لناس يهود ساكنين في وسط أمم زي فيلبس وزي بطرس، وعمدنا أول راجل أممي اللي هو كيرنيليوس، وبدت تبقى في كنيسة كلها أمم هي كنيسة أنطاكيا. دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة والأخيرة هي رحلات بولس الرسول. يبقى المرحلة الأولى يا أحبائي شفنا الكنيسة في أورشليم من صلب المسيح لغاية قتل استفانوس سنة 35 ميلادية. المرحلة الثانية الخروج للأمم من سنة 35 لسنة 46، انتهت بأن في كنيسة في أنطاكيا. من كنيسة أنطاكيا تبتدي بقى المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي رحلات مين؟ رحلات بولس. وهم مجتمعين في أنطاكيا الروح القدس قال افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما لأجله. وحيبتدي بقى بولس يطلع ثلاث رحلات تبشيرية، دي واخدة بقى لغاية آخر سفر الأعمال، ركز على خدمة بولس من سنة 46 ميلادية لغاية سنة 60 ميلادية وصل روما. من سنة 46 لغاية سنة 60 عمل بولس ثلاث رحلات. طبعا مش مجال بقى الوقت مش هيكفي ان احنا نسردهم، بس هقول لك الرحلة الأولى كرز في آسيا الصغرى اللي هي منطقة تركيا دلوقتي شمال العراق، دي خدت من سنة 46 لغاية سنة 48 ميلادية. بولس يقعد في أنطاكيا يطلع يلف ويرجع أنطاكيا تاني رحلة، يطلع يلف ويرجع أنطاكيا تاني رحلة، ثلاث رحلات. فالرحلة الأولى من سنة 46 لسنة 48 ده راح كرز فيها في آسيا الصغرى اللي هي مناطق غلاطيا اللي هي تركيا دلوقتي، ورجع أنطاكيا سوريا. الرحلة الثانية من سنة 50 لسنة 52. الرحلة الثانية تتميز بأمرين، الأمر الأولاني هي رحلة تلمذة. بولس ركز في الرحلة الثانية أن يختار تلمذة، ففي الرحلة الثانية اختار تيموساوس، في الرحلة الثانية ركز مع ليدية باعة الإرجوان، في الرحلة الثانية ركز على سجان فيليبي
خدمات فردية، بولس بيعمل تلامذة عشان يسيبهم في البلد هم يكرزوا. راح تسالونيكي، دخل بيت ياسون وعمل زي كلية إكليريكية في بيت ياسون وتلمذ ياسون وسابه في تسالونيكي. راح مدينة أتينا، تلمذ واحد ديونيسيوس الأريوباغي وسابه يكرز في أتينا. راح مدينة كورنثوس، تلمذ اثنين أكيلا وبريسكيلا وسابهم يكرزوا في مدينة كورنثوس. ففكر بولس في الرحلة التانية، قال أنا اختار ناس أعلمهم عشان لما سيب البلد هم إيه؟ هم يكرزوا. فكانت الرحلة التانية رحلة تلمذة. العلامة التانية المميزة للرحلة التانية إن المسيحية انتقلت من أسيا إلى أوروبا، دي في الرحلة التانية بتاعت بولس. طيب الرحلة التالتة والأخيرة أخذت من سنة 53 ميلادية لغاية سنة 57 ميلادية. ما يميز الرحلة التالتة؟ إنه بدت الكنيسة تظهر بأسرارها. شفنا بوضوح في الرحلة التالتة دي سر المعمودية، هسيب لك بقى دي تدريب انت بقى طلعها وانت بتقرا سفر الأعمال. يعني الرحلة الأولى كرزة في آسيا، الرحلة التانية دخول أوروبا والتلمذة، الرحلة التالتة ما يميزها تبتدي الكنيسة تظهر بقى بصورة جلية في الأسرار بتاعتها. هتشوف بوضوح سر المعمودية، هتشوف بوضوح سر حلول الروح القدس وضع الأيدي، هتشوف بوضوح سر الاعتراف، هتشوف بوضوح سر الإفخارستيا، هتشوف بوضوح سر الكهنوت. من ميليتوس أرسل لأفسس استدعى خصوص الكنيسة، فبدت أسرار الكنيسة تظهر بصورة واضحة. انتهت الرحلة الثالثة ديت في سنة 57. بولس وصل مدينة قيصرية، سجنوا سنتين من سنة 57 لسنة 59. من سجن قيصرية راح لروما، الفترة من سنة 59 لغاية ما وصل روما سنة 60 ميلادية. قعد في سجن روما سنتين من سنة 60 لغاية ما خرج من سجن روما سنة 62، وكان أسس كنيسة في روما وانتهى سفر الأعمال. بعد كده بقى تاريخ الكنيسة بيحكي لنا انه طلع من روما كرز الى ان استشهد سنة 67 ايضا في مدينة روما. ده احبائي يعني ملخص كده سريع للخطوط العريضة في سفر الأعمال، يمكن اهو تساعدنا ان احنا اليومين اللي جايين دول نركز شوية في قرايتنا في سفر الأعمال من خلال المراحل الثلاثة دول. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. نعم. هو مش ما ربنا ما سمح لهمش يتوب، ربنا اداهم فرصة للتوبة لكن هم ما تابوش. لما القديس بطرس وقف قدام حنانيا قال له يا حنانيا أبي هذا المقدار بعتم الحقل؟ لو كان ناوي يتوب كان يقول له لا أنا غلطت، زي بالضبط ما ربنا سأل آدم قال له يا آدم هل أكلت من الشجرة؟ ما رضاش يعترف. فبطرس نفس النهج قال له يا حناني بهذا المقدار بعتم الحق؟ كان يقول له لا احنا بعناه بقد كده وانا خدت قرشين وجايب لكم قرشين. طيب ماشي يا عم شكري. لكن هو رفض قال له نعم بهذا المقدار. يبقى هو ربنا اداله فرصة للتوبة لكن هو ما تبش. جات مرات سفير قولي لي أبي هذا المقدار بعتم الحق؟ قالت له اه. قال لها ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الله. فمش ربنا ما ادهوش فرصة ان يتوب، لا اداله فرصة بس هو اللي ما تبش. تفضل ونصلي.